أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد ذلك قال رحمه الله:
وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين. وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير، ليس هذا موضعه.
فالمؤلف رحمه الله في هذا الفصل يبين ما يجب اعتقاده في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم أول كلامه في هذا الفصل، قال رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو ما أجمعت عليه كلمة أهل السنة والجماعة، واتفقت عليه النصوص، وبه تم عقد الفرقة الناجية. فإن تفضيل أبي بكر وعمر أمر متفق عليه، قد تظاهرت وتضافرت عليه النصوص، ولا يخالف في ذلك إلا مخالف. يقول رحمه الله في الاستدلال على تقديم أبي بكر وعمر على سائر الصحابة: وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن علي. وإنما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على وجه الخصوص، لأن ممن يدعي مشايعته والانتصار له يقدمه على سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبلغ رد على هؤلاء أن ينقل لهم قول من قدموه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابنه كما في الصحيح، يقول لابنه محمد بن حنفية لما سأله من أفضل الناس، قال: أو ما تعرف يا بني؟ قال: لا. قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. وعلى هذا اتفقت الكلمة. وقد قال علي رضي الله عنه وهو الخليفة بين من شايعه ممن ظاهره على معاوية في الكوفة على منبرها: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. وهذا منقول مستفيض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومثل هذا لا يمكن أن يقال إنه قاله تقية أو قاله مدارات أو قاله في حال إكراه، إنما قاله في وقت عز وظهور وتمكن وسلطة، ولا يكون هذا إلا ممن يعتقد ما يقول. وهذا يدل على تفضيل أبي بكر وعمر، وأنها مسألة محسومة لا يخالف فيها إلا ضال. فمن قدم على أبي بكر وعمر غيرهما من الصحابة فقد ضل، فما بالك بمن يسبهما، بل من يتقرب إلى الله تعالى بلعنهما وتكفيرهما. لا شك أن هذا من الضلال المبين والخطأ الكبير الذي زينه الشيطان لبعض من انحرف عن الجادة. يقول رحمه الله: اتفق أصحاب رسول الله على بيعة عثمان بعد عمر. في مسألة المفاضلة بين علي وعثمان طوى المؤلف رحمه الله الحديث عنها، وأتى بمسألة البيعة لأنها مسألة متفق عليها. فعندنا مسألتان: مسألة المفاضلة بين علي وعثمان، هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة قديما، وإن كان استقر قولهم على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا. ومسألة البيعة لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في تقديم عثمان في البيعة وأنه مقدم في البيعة على علي. ولذلك جاء النقل عن جماعة من السلف أن من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذلك أن عثمان رضي الله عنه بيعته بيعة شورية، فإن عمر رضي الله عنه جعل الأمر في ستة وجعل عليهم عبد الرحمن بن عوف، فاستشار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كل من استطاع أن يشاوره من أهل المدينة وهم خيار الناس في ذلك الزمان، فاجمعت كلمتهم على أن عثمان أحق بالولاية. ولذلك قال بعد نظره وبحثه: لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحدا. وأما مسألة المفاضلة فقد اختلف فيها السلف، فمنهم من فضل عثمان ومنهم من فضل علي ومنهم من توقف، واستقرت كلمتهم على تفضيل عثمان. ولذلك لم يذكر المفاضلة لأن المتفق عليه هو ما يتعلق بالبيعة، فقال رحمه الله: واتفق أصحاب رسول الله على بيعة عثمان بعد عمر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا، كما جاء في مسند أحمد من حديث السفينة بإسناد لا بأس به. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا حديث العرباض بن سارية المعروف، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهي ما كان في هذه المدة، وهي مدة 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت في عام 40، لأن النبي مات 10، ثم إن خلافة انتقلت آلت إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الذي انتهت خلافته في 40 من الهجرة النبوية، فيكون بهذا قد صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الخلافة التي تكون على هدي خلافة النبوة 30 سنة، وهذه خلافة هؤلاء الأربعة. وقد اتفق أهل السنة والجماعة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد، وهذا يدل أن أهل السنة والجماعة يكون ليسوا فئة من الناس، بل تكون في العلماء وتكون في العباد وتكون في الأمراء وتكون في الأجناد وتكون في سائر الناس، على أن يقولوا أبو بكر يعرف التفضيل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير، ليس هذا موضعه، إنما أراد الإشارة والتنبيه. ثم قال رحمه الله: وكذلك
نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم، وما كان لهم من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، وهذه خير أمة أخرجت للناس. ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فلقة من المسلمين، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق. وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم، فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى ذلك أكثر أهل الحديث.
يقول رحمه الله: وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر، أي ما وقع من الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة وقع بينهم خلاف بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ووقع بينهم وقعات، والواجب على أهل الإسلام أن يمسكوا عن ما شجر بين الصحابة من الخلاف، لأنها أمور زيد فيها شيء كثير وغير فيها شيء كثير، ويذكر فيها شيء كثير على غير وجهه، وتلك أمور هم فيها بين أجر وأجرين كما قال المؤلف رحمه الله، ونعلم أن بعض المنقول من ذلك كذب، وبعضه كانوا فيه مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عمل مصالح لهم أجر في اجتهادهم، مغفور لهم خطأهم. فإذا كانت هذه حالهم أن المنقول ليس كله ثابتا، وأنهم فيما نقل وثبت هم أهل اجتهاد، إما أن يكونوا مصيبين وإما أن يكونوا مخطئين، وإذا قدرنا أنهم مخطئون وأن بعضهم قد اتبع هواه فيما هو فيه، فإن لهم من الحسنات الماحية ما يسقط مؤاخذته منا والوقعة فيه. ولذلك يقول رحمه الله في موجبات الإمساك، لو قيل لماذا نمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، فالجواب ما ذكره بعد ذلك، وقد بينه وبسطه في الواسطية بسطا جيدا وأجمله هنا، فقال: ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، أي خلاف الواقع، وأن بعضه كانوا فيه مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح، مغفور لهم خطأهم، وما كان لهم من السيئات، يعني هذا في الحالة الثالثة، وهو أن يكونوا قد تعمدوا الخطأ، وهذه مسألة مهمة. نحن لا نقول إن ما وقع بين الصحابة خالي من الهوى، بل لا نجزم بأنهم معصومون، بل نعتقد أنهم غير معصومين، وأنه يقع منهم الخطأ كما يقع من غيرهم، فتجوز عليهم الذنوب في الجملة، فيمكن أن يكون بعض الواقع بينهم من الخلاف ناشئا عن هوى، وهو من الخطأ والسيء من العمل، لكن هذا يعامل بما ذكر رحمه الله. وما كان لهم من السيئات فإن الله يغفرها لهم، إما بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، يعني من موجبات العفو والمغفرة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، لكن الشيخ جمعها قرابة 10 أسباب كلها مما يوجب حط السيئات ومغفرة الذنوب. ذكر منها طائفة هنا التوبة، وهي أعظمها وأكبرها، فالتوبة تهدم ما كان قبلها، والحسنات الماحية بأن يكون الإنسان عنده من الحسنات ما تنغمر فيه سيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهؤلاء عندهم من الحسنة، وهي شهود هذه الوقعة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله في هذه الوقعة، ما جب سيئاتهم وانغمرت فيه خطيئاتهم. الثالث مصائب مكفرة، وهو أن الله تعالى يجري على الناس من الأقدار والبلايا ما يكفر به ذنوبهم، قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه المصائب يجعلها الله تعالى سببا لتكفير الذنوب وحط الخطايا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة: لا يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا يدل على أن أدق ما يصيب الإنسان مما يكره يكفر الله تعالى به الخطايا إذا احتسب العبد، فكيف بالبلايا والمصائب الكبار؟ يقول: أو غير ذلك، أي من أسباب التكفير وموجبات العفو والصفح، فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضلهم وما لهم من عظيم السبق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث الصحيح من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخير هذه الأمة هو أولها، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فهذا بيان لطبقات الخيرية، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرنين أو ثلاثة كما في بعض الروايات، وثلاثة في بعضها، ثم بعد ذلك قرون الأمة لم يبين فضلها بعد القرون الثلاثة المفضلة، فقد يكون السابق فاضلا وقد يكون السابق مفضولا على حسب ما يكون في القرن من الخير وظهور السنة والعمل بالشرع. يقول: ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب كان أفضل وأقرب إلى الحق ممن قاتله. هذا تقرير أن الإمساك عما شجر بين الصحابة ليس من لازمه ألا نقر بالحق لأهله، بل نقول الحق مع علي ومعاوية مخطئ، ولكن رضي الله عن الجميع. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: ونعلم مع ذلك، يعني مع إمساكنا عما شجر، بأن علي أفضل، كان أفضل وأقرب إلى الحق ممن قاتله مع معاوية. طيب يمكن أن يورد مورد ويقول: طيب كيف توصلتم إلى هذه النتيجة وأنتم لم تدخلوا فيما شجر بينهم من خلاف؟ لكن إذا أردت أن تحكم لشخص بأنه أقرب إلى الحق فلا بد أن تكون قد نظرت إلى ما شجر من خلاف حتى تحكم بأسبقيته. أجاب الشيخ رحمه الله، وهذا من فقهه ودقة علمه، عن هذا بقوله: لما في الصحيحين. إذن التفضيل هنا راجع إلى النص وليس ناتجا عن النظر فيما شجر، إنما النظر في النصوص الواردة التي دلت على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية. يقول: لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تمرق مارقة من على حين فرقة من المسلمين، اختلاف، وهو الواقع في زمن علي بعد خلافة عثمان رضي الله عنه، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وهم الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسر بقتلهم لأنه كان دليلا على صحة عمله وصدق قوله وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنه على الحق وأنه أقرب إلى الحق ممن نازعه وخالفه من أهل الشام معاوية ومن معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. يقول: وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، لقوله أدنى الطائفتين الحق، معناه أن الحق ليس محصورا في جهة، وهذا في غالب مسائل الاختلاف، بل تجزم أنه ما من مسائل الخلاف مسألة إلا ومع كل طرف شيء من الحق، حتى المبتدع الذين خالفوا وضلوا معهم جزء من الحق هو الذي يقوي قولهم ويثبت أفرادهم على ما هم عليه من الضلال، لكن ليس هذا مسوغا لقبول ما عندهم، لكن المؤمن يجب عليه العدل في قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيقال الحق حق ولو كان مع المخالف، ولو كان مع الضال المبتدع، لأن الحق أولى، بل لو كان مع الكافر المجانس للهدى والطريق المستقيم، فيقال للمحق إنه محق ولو كان مخالفا. قال: وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر، وهم من أشهر الصحابة رضي الله عنهم، وهذا حال غالب الصحابة الذين دخلوا في الفتنة من الصحابة أفراد لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين، وأما جمهور الصحابة فهم ممن اعتزل الفتنة، والصحابة لم يندموا على اعتزال الفتنة، إنما ندموا على عدم مشاركة علي في قتال الخوارج، وذلك أنه ورد في فضل قتالهم ما تبين بظهور العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه ندم على عدم القتال في الفتنة. والذين امتنعوا، وهو غالب حال الصحابة رضي الله عنهم، اعتمدوا على نصوص بينة ظاهرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قول: ستكون فتنة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، وفي بعض الروايات فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، وهذه درجات حركات الناس وعملهم، فكل من كان أقل حركة كان أسلم وأقرب إلى الحق. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشرف لها تستشرف. ثم قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليلذ به. وهذا يدل على وجوب الفرار من الفتن دقيقها وجليلها، صغيرة وكبيرة، الذي يتعرض الفتنة تأخذه الفتنة، ومن تشرف لها أخذت. أما الذي يتوقى الفتن ثم يبلى بها فإنه يعان من رب العالمين. وهذه في كل فتنة، في فتنة المال، في فتنة الولد، في فتنة المنصب، في فتنة الخلاف، في فتنة القتال، في كل أمر، من صد عن الفتنة وتوقاها وبعد عن أسبابها وتعرضت كان ذلك من دواعي ظفره ونصرة الله تعالى له والمدد من الله تعالى له، لأن الإنسان ضعيف ولا يغتر أحد بقوته، لا سيما في الفتن، لأن الفتن تشتبه الأمور وتختلط ويؤتى الإنسان من حيث لا يحتسب. ولذلك قال يقضى على المرء في أيام فتنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. لكنه إذا اعتصم بالله تعالى ولجأ إليه وصدق مع الله في حال الرخاء أنجاه الله تعالى في حال الفتنة. ولذلك خير ما تستقبل به الفتن الطاعة والصدق مع الله تعالى في الرخاء، وهو صدق ما جاء في وصية النبي لابن عباس: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن أعد لها إيمانا صادقا وإخباتا منيبا وصدقا مع رب العالمين فإن الله لا يخذله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وتكون الفتنة عونا له، بل يبصرها قبل وقوعها. وإذاك جاء الحسن البصري ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. وهذا صح، صدق مطابق الواقع. الفتنة أول ما تقبل ما يلمحها ويعرفها إلا أولو البصائر النافذة والعقول الراجحة والإيمان الصادق والعلم الراسخ، ثم إذا أدبرت وانكشفت كل أحد، حتى الأطفال في الشوارع يعرفون أنها فتنة انصرفت وانقضت. قالوا: أما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم فاتبعوا النصوص التي سمعوها في الإمساك عن القتال في الفتنة كما ذكرنا في الحديث الذي عن أبي هريرة، وعلى ذلك أكثر أهل العلم وأهل الحديث. نعم. ثم قال: وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقد قال الله تعالى في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس. وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق. وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما شكا إليه جفوة قوم لهم، قال: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم.
ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المقطع ما يجب لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحقوق، ونحن لا نتمكن في هذه الليلة أن نستوعب ما ذكر ولا أن نعلق تعليقا بينا في ذلك، لكن حق آل البيت صنو حق الصحابة رضي الله عنهم، ويجب على المؤمن أن يتسع قلبه للقيام بالحقين. فليس من محبة آل البيت الوقيعة في الصحابة، وليس من محبة الصحابة الوقيعة في آل البيت أو التقصير في حقهم، بل كلاهما يجب حفظ حقه ويجب التعبد لله تعالى بإيفائه ما له. ومن قصر في ذلك فإنه قد بخس نفسه ونقص إيمانه، ولذلك يجب أن يبين هذا وأن يوضح. ومن المهم أن يبين أهل السنة والجماعة للناس في كل مكان يتمكنون فيه من البيان أن يبينوا للناس موالاتهم لآل البيت ومحبتهم لهم دون غلو وإفراط، وأن ذلك لا يدعو إلى الوقيعة في الصحابة، لأن بعض من ظل في هذا الباب يجعلون محبة آل البيت سببا للنيل من الصحابة، بل إلى سببا وطريقا إلى تكفيرهم والقدح فيهم رضي الله عنهم. فيجب على أهل الإيمان لا سيما مع ظهور بدعة الوقيعة في الصحابة والرفض، لا بد من مقابلة هذا ببيان ما يكنه أهل السنة والجماعة لآل البيت، حتى يسقط ما يدعيه أولئك من أن أهل السنة يناصبون آل البيت العداء، أو لا يحبونهم، أو لا ينزلونهم منزلتهم اللائقة بهم. بل حب آل البيت عبادة نتقرب إلى الله تعالى بها، ولا يتم إيمان أحد حتى يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من العقد الذي تواطأت عليه كلمات أهل السنة والجماعة، فلا تخلو عقيدة من عقائدهم المؤلفة ولا شيء من كتبهم المسطرة في حقوق الصحابة إلا ويشار إلى حق آل البيت ويذكر ما لهم من الحقوق، وبه يكتمل العقد ويتم الإيمان. والشيخ رحمه الله سار على هذا المنوال فبين شيئا من حقوقهم، فقال: وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله تعالى جعل لهم حقا في الخمس، وهذا من الحقوق الثابتة لهم المذكورة في كتاب الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فذكر الله تعالى حق آل البيت في هذه الآية. وكذلك في ألفي فإن لهم حقا ثابتا ذكره الله تعالى في سورة الحشر، قال: وأمر بالصلاة عليهم، وهذا الحق الثاني الذي ذكره المؤلف. إذن هناك حق مالي وهناك حق دعاء يقتضي الموالاة والمحبة، لأنه لا يمكن أن تدعو لهم وأنت لم يمتلئ قلبك بمحبتهم أو لم يقم في قلبك حبهم، بل لا يكون الدعاء إلا فرعا عن المحبة والموالاة. ولذلك تجد أن من يكره شخصا يثقل لسانه عن الدعاء له حتى بالخير، تجده لا يتمكن من الدعاء له إلا بالشر، أما الخير فإنه يعجز عن ذلك، حتى لو كان يحب هدايته أو دعا له تجده لا يدعو له على الخصوص، إنما يدعو على وجه العموم. المقصود أن الدعاء لهم هو أكبر النفع الذي يوصل إليهم، وهو دال على صدق محبتهم. يقول: وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسوله، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان من هم آل محمد الذين تجب لهم الحقوق الماضية، فيقول رحمه الله: آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد وغيرهما من العلماء، وهذا مبني على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ربيعة بن الحارث فيما رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وآل محمد هم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، بينهم زيد بن أرقم رضي الله عنه في ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وصيته بالكتاب، وصية أصحابه بكتاب الله تعالى وبآل بيته، حيث قال في حديث غدير خم: قال: أوصيكم بكتاب الله، ورغب فيه وحث عليه، ثم وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته وقال: أذكركم الله في أهل بيتي. وفي الحديث سئل زيد بن أرقم رضي الله عنه عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم، فقال: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وأزواجه من آل بيته. والمؤلف رحمه الله اكتفى بالإشارة إلى عموم من هم آل البيت، وذلك أن هذه المسألة مبسوطة ومبينة في مواضع عديدة من كلامه رحمه الله ومن كلام أهل العلم. وأزواجه من آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنص القرآن، فإن قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، جاء في تعليل بعض الأحكام المتعلقة بأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما جاء في ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الكساء فإنه محمول على أن ذلك بيان لأحق الناس بوصف آل البيت، ولا يعني أن المذكورين في ذلك الحديث هم آل البيت فقط، فإن آل جعفر وآل علي وآل العباس وآل عقيل من آل البيت، ولم يشملهم حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسن فأدخله في مرط مرحل، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاء فاطمة فأدخله، ثم جاء علي فأدخله، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فآل البيت لا ينحصرون في هؤلاء، بل هؤلاء هم أحق من وصف بهذا الوصف، وغيرهم يدخل في هذا الوصف، فيدخل آل جعفر وآل علي غير المذكورين كمحمد بن حنفية، وكذلك آل عقيل وآل العباس يدخلون في آل البيت، ويدخل كذلك أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن زوجة إبراهيم من آله، وزوجة موسى من آله، وزوجة أيوب وزكريا من آله، فهؤلاء من باب أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك أيضا الحديث في الصلاة، صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، منها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وهذا بيان وتفصيل وتفسير لما أجملت في الرواية الأخرى في معنى الآل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول المؤلف رحمه الله: وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس، وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق، ولا ريب في هذا. وحب بني هاشم إيمان وبغضهما نفاق، ولا ريب في هذا. فأولئك حبهم لنصرتهم وعظيم ما كانوا عليه من المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وآل البيت بنو هاشم حبهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المسانيد والسنن النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس لما شكى إليه جفوة قومه لهم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة حتى يحبوكم من أجلي. وهذا بيان لسبب محبة آل البيت، وأنها بسبب قرابتهم وصلتهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، وضعفه آخرون لضعف يزيد بن أبي زياد في إسناد هذا الحديث. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، اصطفاء وراء اصطفاء، وهذا لا يكون إلا لأمر ومعنى يخص هؤلاء في الاصطفاء. يقول رحمه الله: نعم.
وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده، صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب علي رضي الله عنه ويبغضه، وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه رضي الله عنه. ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وزاد البلاء بهم حينئذ.
مالك رحمه الله يشير هنا إلى مبدأ الفتنة، مبدأ الشر هو مقتل عثمان رضي الله عنه، ولذلك يقول: وقد كانت الفتنة، كانت أي حصلت ووقعت، لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده، وهو الباب الذي كسر ولن يوصل إلى يوم القيامة. فكان قتل عثمان رضي الله عنه مفتاح شر على الأمة، وذلك كان في بدايته تحزبت لعثمان وغلت فيه، وفئة تحزبت لعلي رضي الله عنه وغلت فيه، ثم تطور الأمر إلى من قبل عثمان في من تحزبوا لعلي حيث ذموا أبا بكر وعمر وسبوهما وغلى بهم الأمر حتى كفروهم كما هو في قول بعض الرافضة، وزاد البلاء بهم حينئذ، أي زادت الفتنة والشر بهؤلاء الذين استطالوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل في خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله تعالى للقيام بالحقين، بحق الصحابة محبة وإجلالا، وبمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله تعالى بإجلالهم وتوقيرهم على وفق ما أمر الله ورسوله، لا غلو ولا تفريط. يقول: سنة محبة عثمان وعلي.
والسنة محبة عثمان وعلي جميعا، وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهما لما خصهما الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعلي جميعا. وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت وأمر بالاعتصام بحبله، فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
بين المؤلف رحمه الله ما الذي يجب في هذين الصحابيين الجليلين الذين هما بعد أبي بكر وعمر في الفضل والخير. السنة محبة عثمان وعلي جميعا، فلا تحزب لهذا ولا تعصب لذاك، وتقديم أبي بكر وعمر عليهما على علي وعثمان لما خصهما الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعلي جميعا. ثم قال: وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت، وهذا فيه النهي عن التحزب والتفرق بموالاة ومغالاة، وأمر بالاعتصام بحبله أي الاستمساك بشرعه، فحبل الله تعالى هو دينه الذي جعله سببا للوصول إليه، فمن استمسك به فقد هدي. يقول: فهذا موضع يجب للمؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، فإن السنة مبناها على العلم والعدل. الله أكبر، سنة تقوم على العلم والعدل اللذين بهما يكمل الإنسان، ليس هناك سبيل يكمل به العبد بمثل العدل والعلم، فالعلم والعدل بهما يكمل خلق الإنسان ويستقيم دينه ودنياه. قال: فإن السنة مبناها على العلم والعدل، العلم بشرع الله تعالى وما له من الحقوق، والعدل الذي جاءت الشريعة به، فإن الشريعة بل الشرائع كلها جاءت لإقامة العدل. قال الله تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فجعل العلة في إنزال الكتب وإرسال الرسل هو قيام الناس بالقسط وهو العدل. وقد قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فأمر الله تعالى بالعدل في كل أمر. ثم قال رحمه الله: والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله. الاتباع لكتاب الله وسنة رسوله بهما يتحقق العلم والعدل، فلا يمكن أن يكون عدل في غير شريعة الله تعالى، ولا يمكن أن يكون علم في غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل العلم والعدل والكمال في طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
لأن نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.